بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فقد دخلت علينا أيام العشر من ذي الحجة، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أصله عند البخاري، أخرجه البخاري وتفرد به مسلم، وأخرجه أبو داود هذا اللفظ: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الذي يؤدي هذا العمل على هذا الوجه، أن يخرج المجاهد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي بذل نفسه في سبيل الله وبذل ماله في سبيل الله، هذا العمل هو الذي قد يوازي العمل في عشر ذي الحجة. وهذا عمل عظيم بلا شك، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعظم الأعمال التي بها يكون عز الإسلام الجهاد. ولذلك هذه الأيام هي أيام العمل الصالح، كما يقال أيام العمل الصالح، يعني العمل الصالح في هذه الأيام له منزلة عند رب العالمين تختلف عن غيرها من الأيام. وهذا العمل الصالح هو جنس العمل الصالح، ليس الصيام فقط، كأن الناس حصروا العمل الصالح في هذه الأيام في الصيام، هذا فهم خاطئ. بل تخصيص هذه الأيام بالصيام كما سوف يأتي لا دليل عليه أصلا أن تخصص بالصيام، بل الصيام هو من جملة العمل الصالح، يعني ليس الصيام شعار هذه الأيام، إنما العمل الصالح شعار هذه الأيام، ليس الصيام فقط. ومسألة الصيام على وجه الخصوص كما قلت نتكلم عنها الآن شيء من التوضيح، لأن ورد في هذه المسألة حديثان. الحديث الأول والذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته كما في رواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة، ويصوم ثلاثة أيام كل شهر، ويصوم عاشوراء. هذا الحديث اختلف في صحته لاختلاف طرقه، فقد جاء كما قلت من طريق هنيدة ابن خالد عن زوجته أو امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واضطرب في إسناده. هذا وجه من الأوجه. الوجه الثاني أنه جاء من طريق هنيدة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بإسقاط امرأته، وفي طريق ثالثة من طريق هنيدة عن امرأته عن أم سلمة، فحدث اضطراب في السند. فلذلك هناك من العلماء من حكم بضعفين هذا الاضطراب، وهناك من رجح كالألباني رحمه الله تعالى. وسواء صح الحديث أم لم يصح، فإن حديث عائشة رضي الله عنها والحديث الثاني في هذا الباب يناقضه بلا شك. الحديث الثاني هذا أخرجه مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في العشر قط. هكذا بالنفي القاطع، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر أو في العشر قط، فنفت نفيا باتا أنه صام في هذه العشر. طيب، العلماء الذين أرادوا الجمع بين الحديثين نحو النووي وتبعه الشوكاني وغيرهما ماذا قال في الجمع بين الحديثين؟ قالوا إن عدم رؤيتها يعني عدم إثباتها لا ينفي من أثبت. طيب، وفي الوقت نفسه قالوا لعل أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم أحيانا لظرف طارئ أو لعرض طارئ، نحو السفر، نحو انشغاله بأمور الجهاد، نحو مرض طرأ عليه إلى آخره، لكن كل هذا لا يشفي كما قال الغليل، أو ليس جمعا يعني قويا. لذلك ابن باز رحمه الله تعالى، ومن هو ابن باز؟ فقيه هذه الأمة في هذا العصر، لما سئل عن كلام الشوكاني الذي نقل نفس أو ذهب إلى نفس ما ذهب إليه النووي، ماذا قال؟ سئل عن جمع الشوكاني بين حديثي حفصة وعائشة، فقال كما هذا في فتاوى رمضان جمعها أشرف عبد المقصود، ونقل هذا صاحب كتاب نصب الحجة في حكم صوم عشر ذي الحجة، وأحد الباحثين من الدكاترة من طلاب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، حيث قال قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب وحديث عائشة أصح منه، والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفى ذلك على عائشة، مع كوني يدور علي في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام، لأن سودة وهبت يوم عائشة وليلتها لما كبرت رضي الله عنها. طيب، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع. ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له أمور تشغل عن الصوم، وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح، فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس وما جاء في معناه. وهذا يعني الجمع لابن باز رحمه الله يعد بلا شك من أقوى ما جاء في هذا الباب، لأنه بهذا أعطى كل نص منزلته. فحديث عائشة بلا شك حجة من جهة أنها رضي الله عنها هي أعرف الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكثر الدخول عليها أكثر من زوجاته الأخريات، وهي متتبعة لحاله، ولذلك عائشة أكثر من روت الحديث من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعدت الألف حديث، فهي فقيهة هذه الأمة كذلك وراوية هذه الأمة. فكون أنها لم تره يصم قط في هذه الأيام هذا لا ينبغي أن يهمل، فبالفعل لم يكن يصم صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، أو في الأصل أو في الغالب لم يصم، حتى إن قيل أنه صام هذا ليس الأصل، بل الأصل أنه لم يصم هذه الأيام، لكن هذا أو عدم صومه ليس حجة في عدم استحباب جملة الصيام في هذه الأيام من جملة العمل الصالح. لكن الذي يستفاد من هذا والذي بيانه ابن باز في موطن آخر أنه لما سئل أيضا حكم الصيام هذه العشر قال أما عشر ذي الحجة فليس هناك دليل عليه، أي دليل خاص، لأنه لم يعتبر بحديث حفصة لاضطرابه، تمام؟ لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية أن لها خصوصية معينة فلا بأس، هذا هو الذي يترجح. يعني من يصم هذه الأيام أو يعني من يصم بعضها من جملة العمل الصالح دون اعتقاد تخصيص هذه الأيام بالصيام فلا بأس، هذا يدخل جملة استحباب العمل الصالح. لكن من يعتقد فضلها أن صيام هذه الأيام له فضل معين كصيام يوم عاشوراء أو كصيام يوم عرفة وهو من هذه الأيام، هذا اعتقاد لا دليل عليه، وتخصيص لسنة هي ليست سنة، يعني لا يقال إن صيام هذه الأيام سنة لا فضل، لا ليست سنة لا فضل مخصوص، إنما هي من جملة العمل الصالح الذي يدخل في جملة الأعمال الصالحة. لكن صوم يوم عرفة له فضل مخصوص وسنة مخصوصة، أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا له فضل خص به. فاليوم الوحيد من أيام العشر الذي له فضل في الصيام هو يوم عرفة فقط، أما أن تصوم أول ذي الحجة الثاني الثالث هذا لا فضل له معين ولا خصوصية ولا تخصيص. هذا كالذي يخصص صيام أيام الرجب، لا دليل على تخصيص صيام أيام الرجب. الذي يعتقد أن صيام أول رجب له فضل بس معين، أين هذا الدليل؟ أو أن صوم رجب كله له فضل، من أين هذا؟ ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يخص رجب بالصيام، رجب بالصيام ولا بعمرة. كذلك كثير من العامة يعتقدون تخصيص رجب بعمرة، أين هذا؟ فمسألة التخصيص هذه تحتاج إلى دليل مستقل، تحتاج إلى دليل مستقل. حتى لو صح حديث هنيدة بن خالد هذا الذي جاء عن أم سلمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا ولا دليل عليه على تخصيص هذه الأيام، إنما هو مجرد فعل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. لكن بعض الروايات نعم جاءت بأنه كان يخصصها، لكن هذه الرواية الذي يظهر فيها نكارة وهي تعارض حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة لا ينبغي أن يهمل، لأنه بلا شك أصح، أخرجه مسلم. وعائشة أعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص هذه الأيام بالصيام، بل لم يكن يصومها إلا إن جاء أنه صومها الحديث هنا يكون هذا أحيانا، لكن لم يكن الأصل أنه يصوم هذه الأيام عليه الصلاة والسلام. علينا نفهم هذا حتى نضع كل شيء في موضعه السليم، ولا نغلو في شيء ولا نفرط في شيء من السنة. فالخلاصة بارك الله فيكم، لا تخصص هذه الأيام بصيام، ولا يعتقد فضل معين في صيامها، وفي الوقت نفسه إن صامها إنه يصومها لأن الصيام من جملة العمل الصالح فقط. ومن لم يصم لا يقال إنه ترك سنة، من لم يصم لا يقول إنه ترك سنة، لكنه ترك بعض العمل الصالح الذي له أجر وفضل بلا شك من جملة الأجر. وهناك ما يخصص بهذه الأيام يتركه كثير من الناس، ويخصص بهذه الأيام بل شعيرة هذه الأيام، ويهمله كثير من المسلمين بل يجهلونه. والتكبير رغم أنه أمر سهل، شعار هذه الأيام وعبادة هذه الأيام التكبير في كل وقت وفي كل مكان، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، هذه عبادة هذه الأيام وشعار هذه الأيام، والذي له خصوصية. لذلك كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يعلنون شعار هذه الأيام التكبير ليس الصيام. فكبروا عباد الله في هذه الأيام في كل مكان، ليس في المسجد، تقييد التكبير بالمسجد هذا يكون على قول جمهور الفقهاء بدأ من فجر عرفة، تقييد بعد الصلاة هذا إلى آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق فلا يقيد لا بالمسجد ولا غير المسجد، بل التكبير يكون في أي مكان، تكبر على فراشك، تكبر في سيارتك، تكبر في ممشاك إلى آخره. فنعم، فبارك الله فيكم، احرصوا على التكبير في هذه الأيام، وعلموا أولادكم التكبير، وكما قلت أصح صيغة التي جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، هذه أصح صيغة من صيغة التكبير. وصيغة ابن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهي مشهورة ومتداولة عند المسلمين لا بأس. فبأي صيغة تكبر إن شاء الله. ثم لا تنسى نعمل الأعمال الصالحة الأخرى التي هي بلا شك لها أجر عظيم ولو كانت غير العشر، من النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم، وهذا من أعظم الأعمال، وأن تتصدق على أخيك ولو أن تحمل عنه شيئا لا يستطيع حمله، العون وإغاثة الملهوف وإغاثة ذي الحاجة وإزداء المعروف، هذه كلها أعمال صالحة، ليس الأمر مقتصر على الصيام. أن تصلح بين اثنين، أن تنشر الحق وأن تحذر من الباطل، هذا من أعظم العمل الصالح، بل هذا من العمل المتعدي الذي يدخل فيه العلم الذي ينتفع به، الذي يتعدى أجره إلى صاحبه بعد موته. فعليكم يا عباد الله أن تفقهوا ما هو العمل الصالح، أن تكونوا طلاب علم لأن تكونوا مقلدين، أن تكونوا طلاب علم أي تنشروا العلم، ليس طلاب علم فقط يعني أن تحضر درسا أو تقرأ كتابا وهكذا، ولا عليك أن تنشر هذا العلم وأن تفقه فيه وأن تحرص على أن تأخذه من أهله، وهذا هو طالب العلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ديننا، أن يرزقنا الإخلاص والصدق العمل الصالح، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الدعاء كذلك يا عبد الله أكثر من الدعاء في هذه الأيام، هذا من أعظم العمل الصالح كذلك، الدعاء تدعو لنفسك أو تدعو لأهلك أو تدعو لوالديك أو تدعو لإخوانك أن تدعو لولاة أمر المسلمين أن يصلح أحوالهم وأن يعينهم على ما هم فيه من إيه؟ من بلاء في هذه الأيام الذي قد اجتمعت قوى الكفر ضد الإسلام وأهله في هذه الأيام. اللهم أعنهم واصلح بطانتهم وارزقهم المدد لحماية بيضة الإسلام والمسلمين حتى يحفظ هذا الدين، وحتى تحفظ بلاد الإسلام، لأن تحفظ بأسباب. فندعو لولاة أمر المسلمين أن يوفقهم سبحانه، وأن يسدد خطاهم، وأن يمدهم بالقوة وبالناصح، وأن يمدهم بمن يكون عونا لهم على إقامة العدل وعلى إقامة الأمن، لأن بدون هذين لا تقوم دولة ولا يقوم دين أصلا، وتضيع البلاد ويضيع العباد. فهذا أيضا من أعظم العمل الصالح في هذه الأيام، تدعو لولاة أمر المسلمين، هم في أشد الحاجة إلى هذه الدعوات. لعل الله عز وجل أن يحقن بهم الدماء، وأن يحفظ بهم البلاد، وأن يحقق بهم الأمن وحفظ العرض والمال. نسأل الله أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم على هذه الأمانة، وأعنهم على حماية بيضة الإسلام والمسلمين ضد أعداء الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فقد دخلت علينا أيام العشر من ذي الحجة، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أصله عند البخاري، أخرجه البخاري وتفرد به مسلم، وأخرجه أبو داود هذا اللفظ: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الذي يؤدي هذا العمل على هذا الوجه، أن يخرج المجاهد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي بذل نفسه في سبيل الله وبذل ماله في سبيل الله، هذا العمل هو الذي قد يوازي العمل في عشر ذي الحجة. وهذا عمل عظيم بلا شك، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعظم الأعمال التي بها يكون عز الإسلام الجهاد. ولذلك هذه الأيام هي أيام العمل الصالح، كما يقال أيام العمل الصالح، يعني العمل الصالح في هذه الأيام له منزلة عند رب العالمين تختلف عن غيرها من الأيام. وهذا العمل الصالح هو جنس العمل الصالح، ليس الصيام فقط، كأن الناس حصروا العمل الصالح في هذه الأيام في الصيام، هذا فهم خاطئ. بل تخصيص هذه الأيام بالصيام كما سوف يأتي لا دليل عليه أصلا أن تخصص بالصيام، بل الصيام هو من جملة العمل الصالح، يعني ليس الصيام شعار هذه الأيام، إنما العمل الصالح شعار هذه الأيام، ليس الصيام فقط. ومسألة الصيام على وجه الخصوص كما قلت نتكلم عنها الآن شيء من التوضيح، لأنه ورد في هذه المسألة حديثان. الحديث الأول والذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته كما في رواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة، ويصوم ثلاثة أيام كل شهر، ويصوم عاشوراء. هذا الحديث اختلف في صحته باختلاف طرقه، فقد جاء كما قلت من طريق هنيدة ابن خالد عن زوجته أو امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واضطرب في إسناده. هذا وجه من الأوجه. الوجه الثاني أنه جاء من طريق هنيدة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بإسقاط امرأته، وفي طريق ثالث من طريق هنيدة عن امرأته عن أم سلمة، فحدث اضطراب في السند. فلذلك هناك من العلماء من حكم بضعفيه هذا الاضطراب، وهناك من رجح كالألباني رحمه الله تعالى. وسواء صح الحديث أم لم يصح، فإن حديث عائشة رضي الله عنها والحديث الثاني في هذا الباب يناقضه بلا شك. الحديث الثاني هذا أخرجه مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في العشر قط. هكذا بالنفي القاطع، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر أو في العشر قط، فنفت نفيا باتا أنه صام في هذه العشر. طيب، العلماء الذين أرادوا الجمع بين الحديثين نحو النووي وتبعه الشوكاني وغيرهما ماذا قال في الجمع بين الحديثين؟ قالوا: إن عدم رؤيتها يعني عدم إثباتها لا ينفي من أثبت. طيب، وفي الوقت نفسه قالوا: لعل أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم أحيانا لظرف طارئ أو لعرض طارئ نحو السفر نحو انشغاله بأمور الجهاد، نحو مرض طرأ عليه إلى آخره. لكن كل هذا لا يشفي كما قال الغليل، أو ليس جمعا يعني قويا. لذلك ابن باز رحمه الله تعالى، ومن هو ابن باز؟ فقيه هذه الأمة في هذا العصر، لما سئل عن كلام الشوكاني الذي نقل نفس أو ذهب إلى نفس ما ذهب إليه النووي، ماذا قال؟ سئل عن جمع الشوكاني بين حديثي حفصة وعائشة، فقال كما هذا في فتاوى رمضان جمعها أشرف عبد المقصود، ونقل هذا صاحب كتاب نصب الحجة في حكم صوم عشر ذي الحجة، وأحد الباحثين من الدكاترة من طلاب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، حيث قال: قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب، وحديث عائشة أصح منه، والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفى ذلك على عائشة، مع كوني يدور علي في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام، لأن سودة وهبت يوم عائشة وليلتها لما كبرت رضي الله عنها. طيب، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع. ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له أمور تشغل عن الصوم، وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح، فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس وما جاء في معناه. وهذا يعني الجمع لابن باز رحمه الله يعد بلا شك من أقوى ما جاء في هذا الباب، لأنه بهذا أعطى كل نص منزلته. فحديث عائشة بلا شك حجة من جهة أنها رضي الله عنها هي أعرف الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكثر الدخول عليها أكثر من زوجاته الأخريات، وهي متتبعة لحاله، ولذلك عائشة أكثر من روت الحديث من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعدت الألف حديث، فهي فقيهة هذه الأمة كذلك وراوية هذه الأمة. فكون أنها لم تره يصوم قط في هذه الأيام، هذا لا ينبغي أن يهمل، فبالفعل لم يكن يصوم صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، أو في الأصل أو في الغالب لم يصوم، حتى إن قيل أنه صام هذا ليس الأصل، بل الأصل أنه لم يصوم هذه الأيام، لكن هذا أو عدم صومه ليس حجة في عدم استحباب جملة الصيام في هذه الأيام من جملة العمل الصالح. لكن الذي يستفاد من هذا والذي بيّنه ابن باز في موطن آخر أنه لما سئل أيضا الحكم الصيام هذه العشر قال: أما عشر ذي الحجة فليس هناك دليل عليه، أي دليل خاص، لأنه لم يعتبر بحديث حفصة لاضطرابه، تمام؟ لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية أن لها خصوصية معينة فلا بأس، هذا هو الذي يترجح. يعني من يصوم هذه الأيام أو يعني من يصوم بعضها من جملة العمل الصالح دون اعتقاد تخصيص هذه الأيام بالصيام فلا بأس، هذا يدخل جملة استحباب العمل الصالح. لكن من يعتقد فضلها أن صيام هذه الأيام له فضل معين كصيام يوم عاشوراء أو كصيام يوم عرفة وهو من هذه الأيام، هذا اعتقاد لا دليل عليه، وتخصيص لسنة هي ليست سنة، يعني لا يقال إن صيام هذه الأيام سنة لا فضل، لا ليست سنة لا فضل مخصوص، إنما هي من جملة العمل الصالح الذي يدخل في جملة الأعمال الصالحة. لكن صوم يوم عرفة له فضل مخصوص وسنة مخصوصة، أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا له فضل خص به. فاليوم الوحيد من أيام العشر الذي له فضل في الصيام هو يوم عرفة فقط. أما أن تصوم أول ذي الحجة، الثاني، الثالث، هذا لا فضل له معين ولا خصوصية ولا تخصيص. هذا كالذي يخصص صيام أيام الرجب، لا دليل على تخصيص صيام أيام الرجب. الذي يعتقد أن صيام أول رجب له فضل مثلا معين، أين هذا الدليل؟ أو أن صوم رجب كله له فضل، من أين هذا؟ ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يخص رجب بصيام، رجب بصيام ولا بعمرة. كذلك كثير من العامة يعتقدون تخصيص رجب بعمرة، أين هذا؟ فمسألة التخصيص هذه تحتاج إلى دليل مستقل، تحتاج إلى دليل مستقل. حتى لو صح حديث هنيدة بن خالد هذا الذي جاء عن أم سلمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا ولا دليل عليه على تخصيص هذه الأيام، إنما هو مجرد فعل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. لكن بعض الروايات نعم جاءت بأنه كان يخصصه، لكن هذه الرواية الذي يظهر فيها نكارة ويتعارض حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة لا ينبغي أن يهمل، لأنه بلا شك أصح، أخرجه مسلم. وعائشة أعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص هذه الأيام بالصيام، بل لم يكن يصومها إلا إن جاء أنه صومها الحديث هذا يكون هذا أحيانا، لكن لم يكن الأصل أنه يصوم هذه الأيام عليه الصلاة والسلام. علينا نفهم هذا حتى نضع كل شيء في موضعه السليم، ولا نغلو في شيء ولا نفرط في شيء من السنة. فالخلاصة بارك الله فيكم، لا تخصص هذه الأيام بصيام، ولا يعتقد فضل معين في صيامها، وفي الوقت نفسه إن صامها لأنه يصومها لأن الصيام من جملة العمل الصالح فقط. ومن لم يصم لا يقال أنه ترك سنة، من لم يصم لا يقول أنه ترك سنة، لكنه ترك بعض العمل الصالح الذي له أجر وفضل بلا شك من جملة الأجر. وهناك ما يخصص بهذه الأيام يتركه كثير من الناس، ويخصص بهذه الأيام بل شعيرة هذه الأيام، ويهمله كثير من المسلمين بل يجهلونه. والتكبير رغم أنه أمر سهل، شعار هذه الأيام وعبادة هذه الأيام التكبير في كل وقت وفي كل مكان، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه عبادة هذه الأيام، شعار هذه الأيام، والذي له خصوصية. لذلك كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يعلنون شعار هذه الأيام التكبير ليس الصيام. فكبروا عباد الله في هذه الأيام في كل مكان، ليس في المسجد. تقييد التكبير بالمسجد هذا يكون على قول جمهور الفقهاء بدأ من فجر عرفة، تقييد بعد الصلاة هذا إلى آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق فلا يقيد لا بالمسجد ولا غير المسجد، بل التكبير يكون في أي مكان. تكبر على فراشك، تكبر في سيارتك، تكبر في ممشاك إلى آخر. فنعم، فبارك الله فيكم، حرصوا على التكبير في هذه الأيام، وعلموا أولادكم التكبير. وكما قلت أصح صيغة هي التي جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه أصح صيغة من صيغة التكبير. وصيغة ابن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهي المشهورة المتداولة عند المسلمين لا بأس. فبأي صيغة تكبر إن شاء الله. ثم لا تنسى نعم الأعمال الصالحة الأخرى التي هي بلا شك لها أجر عظيم ولو كانت في غير العشر، من النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وهذا من أعظم الأعمال. وأن تتصدق على أخيك ولو أن تحمل عنه شيئا لا يستطيع حمله. العون وإغاثة الملهوف وإغاثة ذي الحاجة وإزداء المعروف، هذه كلها أعمال صالحة، ليس الأمر مقتصر على الصيام. أن تصلح بين اثنين، أن تنشر الحق وأن تحذر من الباطل، هذا من أعظم العمل الصالح، بل هذا من العمل المتعدي الذي يدخل فيه العلم الذي ينتفع به، الذي يتعدى أجره إلى صاحبه بعد موته. فعليكم يا عباد الله أن تفقهوا ما هو العمل الصالح، أن تكونوا طلاب علم لأن تكونوا مقلدين، أن تكونوا طلاب علم أي تنشروا العلم، ليس طلاب علم فقط يعني أن تحضر درسا أو تقرأ كتابا وهكذا، ولا عليك أن تنشر هذا العلم وأن تفقه فيه وأن تحرص على أن تأخذه من أهله، وهذا هو طالب العلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ديننا، أن يرزقنا الإخلاص والصدق العمل الصالح، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الدعاء كذلك يا عبد الله، أكثر من الدعاء في هذه الأيام، هذا من أعظم العمل الصالح كذلك، الدعاء، تدعو لنفسك أو تدعو لأهلك أو تدعو لوالديك أو تدعو لإخوانك أن تدعو لولاة أمر المسلمين أن يصلح أحوالهم وأن يعينهم على ما هم فيه من إيه؟ من بلاء في هذه الأيام الذي قد اجتمعت قوى الكفر ضد الإسلام وأهله في هذه الأيام. اللهم أعنهم وأصلح بطانتهم وارزقهم المدد لحماية بيضة الإسلام والمسلمين حتى يحفظ هذا الدين، وحتى تحفظ بلاد الإسلام، لأن تحفظ بأسباب. ندعو لولاة أمر المسلمين أن يوفقهم سبحانه، وأن يسدد خطاهم، وأن يمدهم بالقوة وبالناصح، وأن يمدهم بمن يكون عونا لهم على إقامة العدل وعلى إقامة الأمن، لأن بدون هذين لا تقوم دولة ولا يقوم دين أصلا، وتضيع البلاد ويضيع العباد. فهذا أيضا من أعظم العمل الصالح في هذه الأيام، تدعو لولاة أمر المسلمين، هم في أشد الحاجة إلى هذه الدعوات. لعل الله عز وجل أن يحقن بهم الدماء، وأن يحفظ بهم البلاد، وأن يحقق بهم الأمن وحفظ العرض والمال. نسأل الله أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم على هذه الأمانة، وأعنهم على حماية بيضة الإسلام والمسلمين ضد أعداء الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم.